الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكفي هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد معناه الثناء على الله عز وجل ما هو له أهل، وهو المستحق لكمال الحمد وتمام الشكر على نعمه الدينية والدنيوية. إذا اكتفيتم بمسجل عشان ما تشتغلون في الكتابة، يمكن تكتبون بمسجل. لله الحمد لله، اللام هنا تفيد الاختصاص، أي الحمد الكامل التام لله وحده دون سواه. ولفظ الجلالة أعرف المعارف، وهو مشتق من الألوهة، والمراد بها العبادة لله عز وجل. الله هو المألوه، أي المعبود وحده دون سواه. وفي هذه الجملة جميع أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله تتناول أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، لأن الحمد عبادة، الحمد عبادة لله وحده دون سواه، وذلك دليل على توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله وحده دون سواه. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية أيضا مأخوذ من هذه الجملة العظيمة الحمد لله. وتتناول الجملة إثبات توحيد الأسماء والصفات، فإن الله تبارك وتعالى أعرف المعارف من أسماء الله المعرفة، بل هو أعرف المعارف، وكل اسم تابع له فتقول مثلا الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحمن أو أسماء الرحيم. لذا فهو أعرف المعارف. والاسم الكريم يدل على إثبات صفة الكمال، وكل اسم لله تبارك وتعالى يدل على صفة من صفاته. وقوله المحمود أي الذي تحمده الخلائق طوعا أو كرها، فالمؤمنون بالله عز وجل المستجيبون لدعوة المرسلين يحمدون الله على كل نعمة دينية أو دنيوية طوعا واختيارا ورغبة ورهبة، لأن المحمود اسم مفعول. والذين لم يستجيبوا لله ولا لدعوة المرسلين فإنهم خاضعون لله تبارك وتعالى، وهو يتصرف فيهم كما يشاء ويريد. وقوله بكل لسان أي يحمده الحامدون بكل لسان، بلسان العرب ولسان العجم، وهو لا تخفى عليه لغات مخلوقاته لأنه علام الغيوب. وقوله المعبود في كل زمان أي يعبده المستجيبون لدعوة الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. إذا الخلق ليعرفوا ربهم ويعبدوه طاعة لله عز وجل وتقربا إليه وطمعا في جنته ونيل رضاه، وذلك في كل زمان من الأزمنة منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم واستخرج ذريته من ظهره، كلفوا بعبادته، وهكذا عالم الإنس أو عالم الجن وعالم الملائكة كلهم مكلفون بعبادته. الموصوف بكمال العلم كما دل على ذلك قوله الذي لا يخلو عن علمه مكان، أي لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى شيء من الأزمنة والأمكنة وما في الأزمنة والأمكنة، فكل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى وهو معلوم له، قليله وكثيره، بطيئه وجليله، أوله وآخره. قال عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يشغله شأن عن شأن لكماله، لا يشغله شأن من شؤون مخلوقاته عن شأن آخر. وشؤون الخلائق متعددة لا تدخل تحت العد والحصر للبشر، ولكنها معلومة لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يخلق ويميت ويرزق ويفطر ويصح ويمرض، ويسأله الخلائق كلهم كل له حاجات، فلا يشغل الله عز وجل شأن عن شأن، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. وما ذلك إلا لكمال الله ذاتا وأسماء وصفات. وقوله رحمه الله جل عن الأشباه والأنداد، أي ترفع الله عز وجل وتقدس عن الأشباه، أي لا يشبهه شيء من مخلوقاته أبدا، لأنه الخالق وهم المخلوقون، ولأنه الغني وهم الفقراء، ولأنه صاحب الكمال المطلق وهم محل النقص والعيب. فلا شبيه له من مخلوقاته، أي لا نظير له، ولا أنداد، أي لا ند لله، لا مثل له يناده أي يماثله ويضاهيه، بل الله عز وجل انفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، وجميع مخلوقاته مفتجرة إليه. وقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه أي تعاظم وتقدس أن يكون له مثيل، وتنزه أن تكون له صاحب أو ولد كما نفى الله ذلك عن نفسه، لأن اتخاذ الصاحب والولد يتنافى مع صفة الكمال الغنى. وقال الله عز وجل ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كما في قوله عز وجل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة. قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. تنزيه لله عز وجل إثبات لصفات الكمال، وتنزيه عن صفات النقص والعيب. فهو كما سمى نفسه الغني، غني عن الزوجة وغني عن الأولاد وغني عن الظهير والمعين له على شيء من الأمور، بل جميع المخلوقات مفتجرة إليه وهو غني عنها. وهذا قال لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا هو مولود لأحد، بل هو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو الذي يحيي ويميت، وبيده الأمر كله. ونفذ حكمه في جميع العباد، أي أن الله عز وجل هو الذي يحكم في عباده بما يشاء من الإيجاد والفناء والرزق والفطر والصحة والمرض والعسر واليسر وغير ذلك من الأمور التي يصرفها الله تبارك وتعالى وفق حكمته في جميع مخلوقاته من خير والشر. وقال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تستطيع عقول مخلوقاته أن تحيط به من طريق التفكير، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو الذي يحيط بخلقه. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار، أو لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لذا لا يجوز التفكر في ذات الله، وإنما التفكر في مخلوقاته الدالة على كمال قدرته، لأنه لا سبيل للعقول إذا فكرت في ذات الله وكيفية صفاته وكيفية أسمائه، لا تحيط بشيء من ذلك أبدا. لذا لا يجوز التفكر في كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته سبحانه، بل التفكر في مخلوقاته الدالة على قدرته، في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي خلق البشر وفي خلق المخلوقات على اختلاف أنواعها، فهي دليل على كمال خالقها وعلى وجوده، وأنه على كل شيء قدير يتصرف كما يشاء ويريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أو لا يجوز لأحد أن يفكر ليتصور كيفية ذات الله وصفاته، وإنما يتصور جميع المخلوقات له ذلك أن يتصورها وفق الشرع ولا يتجاوز ذلك. أما الخالق فإنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا لكماله، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي ليس مثل الله شيء، أي لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا من مخلوقات الأرض ولا من مخلوقات السماء، بل هو خالقها وبارئها، وهي المفتجرة إليه، وهو الغني عنها، وهو السميع البصير. هذه الآية فيها دليل لأهل السنة والجماعة الذين ينفون عن الله عز وجل مشابهة المخلوقين ومشابهة المخلوقات له، ينفون عنه مشابهته للمخلوقين ومشابهة المخلوقين له، ويثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهو دليل لأهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين فرقة التشبيه الهالكة وبين فرقة التعطيل الهالكة، وهو رد أيضا على طائفتين من طوائف الضلال: المشبهة والمعطلة. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، فقالوا لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويدين كأيدينا ونحو ذلك، ولم ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. لهذا قال نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وما ذلك إلا لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا له صفة، بل قالوا انه ذات مجردة عن الاسماء والصفات بحجة انهم يريدون التنزيه كما يدعون، ولا عذر لهم لانهم لم يرجعوا الى العلماء الذين عندهم علم بشرع الله ونصوص الكتاب والسنة، بل وجههم العلماء وعلمهم العلماء فأبوا أن يقبلوا منهم. والمعطلة جمهور السلف حكموا عليهم بالكفر الأكبر بسبب نفيهم عن الله أسماءه وصفاته، وقد جاء بها القرآن في محكم الآيات، فجحدهم لها تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن أو شيئا منه فقد كفر. إذن السميع اسم لله دل على إثبات صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وهي صفة السمع، فالله يسمع جميع مخلوقاته كما قال عز شأنه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو يعلم السر وأخفى، أم يعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كما قال الله عز وجل إخبارا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وفي قوله البصير إثبات اسم من أسماء الله وهو البصير، هذا الاسم دل على إثبات صفة ذاتية لله وهي صفة البصر، فالله عز وجل من صفاته العينان يبصر بهما جميع المبصرات، لأن الجميع خلق لله تبارك وتعالى، وهو صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يرونها كما جاءت، أي لما جاءت له من إثبات أسماء الله وصفاته. هذا هو فهم أهل السنة والجماعة وموقفهم من أهل الضلالات، أهل التشبيه والتمثيل وأهل التأويل المذموم وأهل التحريف والتعطيل. كل هذه الطوائف الهالكة يرد عليهم أهل السنة السلف الصالح وأتباعهم بنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، والله أعلم. وكل من نفى عن الله صفاته أو شيئا من صفاته سواء بالجحود والإنكار أو بالتأويل المذموم فهو داخل في التعطيل. لا، أهل التعطيل على قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالجهمية والمعتزلة من أهل التعطيل الكلي، فهم لا يثبتون لله عز وجل صفة من صفاته. والأشاعرة والماتريدية والكلابية أهل التعطيل الجزئي، لأنهم أثبتوا لله بعض صفاته وأولوا أكثرها، فصار تعطيلهم تعطيلا جزئيا. والتعطيل كل شر، والرحمة في منهج أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح، لأنهم ورثوا العلم عن أهله اللاحق عن السابق من السلف، فهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأهل البدع والضلالات تركوا النصوص وحكموا عقولهم الضعيفة التي لا تستمد غذاءها ومعرفتها من نصوص الكتاب والسنة، بل من أفكار من ليس لديهم علم من أهل الكلام وأهل المنطق والفلسفة، وتعرض عليهم نصوص الكتاب والسنة فلا يصدقون أن يعرفوا شيئا منها فضلوا أضلوا. وهكذا كل من ورث بدعهم فهو منهم، وأهل السنة كل من مشى على طريقهم ومنهاجهم في العقيدة والشريعة فهو منهم. وهذه من نعم الله عز وجل على من وفقه الله لمحبة كتابه وسنة رسوله وفهم الفهم الصحيح، نعمة لا نظير لها ولا مثيل. الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجد الإيمان به وتلقيه بالتسليم. والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل إثباته على ناقله تباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم منطق التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم ضيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي لله عز وجل الذي ابتدأ المؤلف رحمه الله بالثناء عليه وبيان عظم شأنه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم السنة المطهرة. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد فيها إما بجحدها وإنكارها، وإما بتأويلها تأويلا مذموما. وفي ختم كثير من الآيات تختم بأسماء الله كقوله عز وجل: وهو الغفور الرحيم وهو السميع العليم وهو بكل شيء عظيم إلى غير ذلك. وفي آخر سورة الحشر جملة كثيرة من أسماء الله التي وردت في القرآن الكريم، وكل اسم من أسماء الله دل على صفة كمال وهي توقيفية، بمعنى أنه لا يثبت لله عز وجل منها إلا ما جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة. قوله الرحمن على العرش استوى دليل على إثبات صفة من صفات الله فعلية تليق بعظمته وجلاله، وهي صفة الاستواء على العرش.
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكفي هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان. الحمد معناه الثناء على الله عز وجل بما هو له أهل، وهو المستحق لكمال الحمد وتمام الشكر على نعمه الدينية والدنيوية. إذا اكتفيتم بمسجل عشان ما تشتغلون في كتابة، يمكن تكتبوا بمسجل. لله الحمد لله، اللام هنا تفيد الاختصاص، أي الحمد الكامل التام لله وحده دون سواه. ولفظ الجلالة أعرف المعارف، وهو مشتق من الألوهة، والمراد بها العبادة لله عز وجل. فالله هو المألوه، أي المعبود وحده دون سواه. وفي هذه الجملة جميع أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله تتناول أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، لأن الحمد عبادة، الحمد عبادة لله وحده دون سواه، وذلك دليل على توحيد الألوهية، وهو صرف العبادة لله وحده دون سواه. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية أيضا مأخوذ من هذه الجملة العظيمة الحمد لله. وتتناول الجملة إثبات توحيد الأسماء والصفات، فإن الله تبارك وتعالى أعرف المعارف من أسماء الله المعرفة، بل هو أعرف المعارف، وكل اسم تابع له. فتقول مثلا الرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحمن أو أسماء الرحيم، لذا فهو أعرف المعارف. والاسم الكريم يدل على إثبات صفة الكمال، وكل اسم لله تبارك وتعالى يدل على صفة من صفاته. وقوله المحمود أي الذي تحمده الخلائق طوعا أو كرها، فالمؤمنون بالله عز وجل المستجيبون لدعوة المرسلين يحمدون الله على كل نعمة دينية أو دنيوية طوعا واختيارا ورغبة ورهبة، لأن المحمود اسم مفعول. والذين لم يستجيبوا لله ولا لدعوة المرسلين فإنهم خاضعون لله تبارك وتعالى، وهو يتصرف فيهم كما يشاء ويريد. وقوله بكل لسان أي يحمده الحامدون بكل لسان، بلسان العرب ولسان العجم، وهو لا تخفى عليه لغات مخلوقاته لأنه علام الغيوب. وقوله المعبود في كل زمان أي يعبده المستجيبون لدعوة الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. إذا الخلق يعرف ربهم ويعبدوه طاعة لله عز وجل وتقربا إليه وطمعا في جنته ونيل رضاه، وذلك في كل زمان من الأزمنة منذ أن خلق الله تبارك وتعالى آدم واستخرج ذريته من ظهره، كلفوا بعبادته، وهكذا عالم الإنس أو عالم الجن وعالم الملائكة كلهم مكلفون بعبادته. الموصوف بكمال العلم كما دل على ذلك قوله الذي لا يخلو عن علمه مكان، أي لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى شيء من الأزمنة والأمكنة وما في الأزمنة والأمكنة، فكل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى وهو معلوم له، قليله وكثيره، بطيئه وجليله، أوله وآخره. ما قال عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا يشغله شأن عن شأن لكماله، لا يشغله شأن من شؤون مخلوقاته عن شأن آخر. وشؤون الخلائق متعددة لا تدخل تحت العد والحصر للبشر، ولكنها معلومة لله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يخلق ويميت ويرزق ويفطر ويصح ويمرض، ويسأله الخلائق كلهم كل له حاجات، فلا يشغل الله عز وجل شأن عن شأن. كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه تبارك وتعالى: وعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيء. وما ذلك إلا لكمال الله ذاتا وأسماء وصفات. وفي قوله رحمه الله جل عن الأشباه والأنداد، أي ترفع الله عز وجل وتقدس عن الأشباه، أي لا يشبهه شيء من مخلوقاته أبدا، لأنه الخالق وهم المخلوقون، ولأنه الغني وهم الفقراء، ولأنه صاحب الكمال المطلق وهم محل النقص والعيب. فلا شبيه له من مخلوقاته، أي لا نظير له، ولا أنداد أي لا ند لله، لا مثل له يناده أي يماثله ويضاهيه. بل الله عز وجل انفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، وجميع مخلوقاته مفتقرة إليه، بقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، تنزه أي تعاظم وتقدس أن يكون له مثيل، وتنزه أن تكون له صاحب أو ولد كما نفى الله ذلك عن نفسه، لأن اتخاذ الصاحب والولد يتنافى مع صفة كمال الغنى. وقد قال الله عز وجل: ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كما في قوله عز وجل: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أي كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ قال سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. تنزيه لله عز وجل، إثبات لصفات الكمال، وتنزيه عن صفات النقص والعيب. فهو كما سمى نفسه الغني، غني عن الزوجة وغني عن الأولاد وغني عن الظهير والمعين له على شيء من الأمور، بل جميع المخلوقات مفتقرة إليه وهو غني عنها. وهذا قال: لم يلد ولم يولد، أي ليس له ولد ولا هو مولود لأحد، بل هو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وهو الذي يحيي ويميت وبيده الأمر كله. ونفذ حكمه في جميع العباد، أي أن الله عز وجل هو الذي يحكم في عباده بما وشاء من الإيجاد والفناء والرزق والفطر والصحة والمرض والعسر واليسر وغير ذلك من الأمور التي يصرفها الله تبارك وتعالى وفق حكمته في جميع مخلوقاته من خير والشر، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا تستطيع عقول مخلوقاته أن تحيط به من طريق التفكير، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، بل هو الذي يحيط بخلقه. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لذا لا يجوز التفكر في ذات الله، وإنما التفكر في مخلوقاته الدالة على كمال قدرته، لأنه لا سبيل للعقول إذا فكرت في ذات الله وكيفية صفاته وكيفية أسمائه لا تحيط بشيء من ذلك أبدا. لذا لا يجوز التفكر في كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته سبحانه، بل التفكر في مخلوقاته الدالة على قدرته، في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي خلق البشر وفي خلق المخلوقات على اختلاف أنواعها، فهو دليل على كمال خالقها وعلى وجوده وأنه على كل شيء قدير يتصرف كما يشاء ويريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أو لا يجوز لأحد أن يفكر ليتصور كيفية ذات الله وصفاته، وإنما يتصور جميع المخلوقات له ذلك أن يتصورها وفق الشرع ولا يتجاوز ذلك. أما الخالق فإنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا لكماله، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي ليس مثل الله شيء، أي لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا من مخلوقات الأرض ولا من مخلوقات السماء، بل هو خالقها وبارئها وهي المفتقرة إليه وهو الغني عنها وهو السميع البصير. هذه الآية فيها دليل لأهل السنة والجماعة الذين ينفون عن الله عز وجل مشابهة المخلوقين ومشابهة المخلوقات له، ينفون عنه مشابهته للمخلوقين ومشابهة المخلوقين له، ويثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو دليل لأهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين فرقة التشبيه الهالكة وبين شربة التعطيل الهادفة، وهي رد أيضا على طائفتين من طوائف الضلال، المشبهة والمعطلة. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، فقالوا لله سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويدين كأيدينا ونحو ذلك، ولم ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. لهذا قال مؤمن بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وما ذلك إلا لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته، فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا له صفة، بل قالوا إنه ذات مجردة عن الأسماء والصفات، بحجة أنهم يريدون التنزيه كما يدعون، ولا عذر لهم لأنهم لم يرجعوا إلى العلماء الذين عندهم علم بشرع الله ونصوص الكتاب والسنة، بل وجههم العلماء وعلمهم العلماء فأبوا أن يقبلوا منهم، والمعطلة جمهور السلف حكموا عليهم بالكفر الأكبر بسبب نفيهم عن الله أسماءه وصفاته، وقد جاء بها القرآن في محكم الآيات، فجحدهم لها تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن أو شيئا منه فقد كفر. إذن السميع اسم لله دل على إثبات صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وهي صفة السمع، فالله يسمع جميع مخلوقاته كما قال عز شأنه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ويعلم السر وأخفى، أم يعلم ما توسوس به النفوس ولو لم تنطق به الألسنة، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال الله عز وجل إخبارا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وفي قوله البصير إثبات لإسم من أسماء الله وهو البصير، هذا الإسم دل على إثبات صفة ذاتية لله وهي صفة البصر، فالله عز وجل من صفاته العينان يبصر بهما جميع المبصرات، لأن الجميع خلق لله تبارك وتعالى، وهو صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم يرونها كما جاءت، أي لما جاءت له من إثبات أسماء الله وصفاته. هذا هو فهم أهل السنة والجماعة وموقفهم من أهل الضلالات، أهل التشبيه والتمثيل وأهل التأويل المذموم وأهل التحريف والتعطيل. كل هذه الطوائف الهالكة يرد عليهم أهل السنة السلف الصالح وأتباعهم بنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح؟ الله أعلم. كل من نفى عن الله صفاته او شيئا من صفاته سواء بالجحود والانكار او بالتأويل المذموم فهو داخل في التعطيل. لا، اهل التعطيل على قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فالجهمية والمعتزلة من اهل التعطيل الكلي، فهم لا يثبتون لله عز وجل صفة من صفاته. والأشاعرة والماتريدية والكلابية أهل التعطيل الجزئي، لأنهم أثبتوا لله بعض صفاته وأولوا أكثرها، فصار تعطيلهم تعطيلا جزئيا. والتعطيل كل شر. والرحمة في منهج أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح، لأنهم ورثوا العلم عن أهله اللاحق عن السابق من السلف، فهدوا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. وأهل البدع والضلالات تركوا النصوص وحكموا عقولهم الضعيفة التي لا تستمد غذاءها ومعرفتها من نصوص الكتاب والسنة، بل من أفكار من ليس لديهم علم من أهل الكلام وأهل المنطق والفلسفة، وتعرض عليهم نصوص الكتاب والسنة فلا يستطيعون أن يعرفوا شيئا منها، فضلوا وأضلوا. وهكذا كل من ورث بدعهم فهو منهم. وأهل السنة كل من مشى على طريقهم ومنهاجهم في العقيدة والشريعة فهو منهم. وهذه من نعم الله عز وجل على من وفقه الله لمحبة كتابه وسنة رسوله وفهم الفهم الصحيح. نعمة لا نظير لها ولا مثيل. الله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجد الإيمان به وتلقيه بالتسليم. والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، ونجعل إثباته على ناقله تباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم منطق التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم ضيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
الحمد لله. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قول الله عز وجل الذي ابتدأ المؤلف رحمه الله بالثناء عليه وبيان عظم شأنه: له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد فيها إما بجحدها وإنكارها وإما بتأويلها تأويلا مذموما. وفي ختم كثير من الآيات تختم بأسماء الله كقوله عز وجل: وهو الغفور الرحيم، وهو السميع العليم، وهو بكل شيء عظيم، إلى غير ذلك. وفي آخر سورة الحشر جملة كثيرة من أسماء الله التي وردت في القرآن الكريم. وكل اسم من أسماء الله دل على صفة كمال وهي توقيفية، بمعنى أنه لا يثبت لله عز وجل منها إلا ما جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة. في قوله الرحمن على العرش استوى دليل على إثبات صفة من صفات الله فعلية تليق بعظمته وجلاله، وهي صفة الاستواء على العرش.